ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه إلى يوم الدين. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. اللهم إنا نشكو إليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس، يا أرحم الراحمين أنت ربنا ورب المستضعفين. إلى من تكلنا؟ إلى بعيد يتجهمنا أم إلى عدو ملكته أمرنا؟ إن لم يكن بك غضب علينا فلا نبالي، غير أن عافيتك هي أوسع لنا. نعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلاح عليه أمر الدنيا والآخرة أن ينزل بنا سخطك أو يحل علينا غضبك. لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد، فإن من أعظم مقصود العبد في هذه الدار الفانية أن يسلك مسالك النجاة، وأن يحقق عبودية الله، وأن يستشعر انشراح الصدر بالإسلام ولذة الإيمان وحلاوة المناجاة وبرد اليقين. وهذه جنة الدنيا التي من لم يدخلها لا يدخل جنة الآخرة ولا يعرفها. والله سبحانه وتعالى هو المسؤول أن يفيض علينا من فيوض رحمته، وأن يمن علينا من وافر بركته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. كيف يصل العبد إلى هذه الجنة في هذه الحياة الدنيا؟ كيف يكون مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين في الحياة الآخرة؟ هذه هي القضية الأولى التي تشغل بال كل عاقل. قد يسلك أحدنا السبيل، يصلي ويصوم ويقرأ، قد يطلب العلم ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، قد يشار إليه بالبنان أنه من خواص الناس لما عرف من تميزه في أدائه وعمله ودعوته، لكنه يقف في وقفة محاسبة، يراجع دينه، يفتش في قلبه، ينظر فيما مضى وكيف مضى وفي حاضره وأين هو الآن، ويستشرف مستقبله، يقايس بين نعمة الله عليه وبين جنايته. يقارن نفسه بالنماذج المضيئة التي رباها رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتي أثنى الله تعالى عليها السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. أين هو من هذه المعاني؟ قد يجد نفسه متأخرا كثيرا، وقد يجد نفسه ربما للآن لما يحسن الصلاة، وربما للآن لم يخف الذكر على قلبه، وربما للآن لا يعرف للإنابة معنى ولا طعما. إذا كانت هناك نازلة فليس مثل هذه النازلة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ومن نزلت به فاقة فأنزلها بالله عز وجل، أوشك الله له بغنى عاجل. ينبغي أن تكون هذه هي القضية التي تشغل بال كل واحد منا. والحقيقة أنه ليس هناك قضية، لا أقول أخطر منها، بل ليس هناك قضية غير هذه القضية، لأنها لحظات قلائل وأنفاس معدودات، ثم نلقى الله سبحانه وتعالى، تطوى الصحف وينقطع العمل ويكون الحساب ومن بعده الجزاء، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وتبقى هذه الدنيا بما فيها ومن فيها كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء، ساعة لا قيمة لها إذا وزنت بميزان الآخرة. كيف وأن للعبد أن يصل إلى مراده من الكيف ليس من الكم. كلنا يصلي وكلنا يصوم وكلنا يعالج الأسباب، لكن الحقائق التي نمني بها أنفسنا ونحلم بها، وكان أحدنا منذ بدايات سيره يقول إن شاء الله في المستقبل لعلي أن أكون كذا، لعلي في المستقبل أن أحفظ القرآن يجري على لساني وقلبي بلا تعب ولا تكلف. لكنه لما يحصل هذا، لعلي أصلي ركعتين أستشعر فيهما الأنس والقرب، لعلي في المستقبل، ثم إنه للآن لم يحصل هذا. لعلي أكون رقيق القلب حاضر الفؤاد طيب الروح انشرح الصدر، ثم إنه لم يحصل هذا. ومع تقدم السن وتوالي الأيام وزحف الشيء تعظم المشكلة. ترى هل ندرك هذه المعاني؟ أماني كانت في الشباب لأهلها عذابا فصارت في المشيب عذابا، هل ندرك أو ينقطع بنا الأجل؟ حق لكل عاقل أن تكون هذه قضيته. فما الحيلة يرحمك الله؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. وربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيار. الله تعالى هو الذي اختار أنبياءه، واختار منهم المرسلين، واختار منهم أولي العزم، واختار منهم الخليلين، واصطفى نبينا صلى الله عليه وآله وسلم على العالمين. وربك يخلق ما يشاء ويختار. الله تعالى هو الذي اختار أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ليصحبوه، وقد كان في زمانهم قوم آخرون كفروا به صلى الله عليه وسلم. فمن متنصر ومن متهود ومن منافق ومن مشرك، واختار أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم، ووفقهم إلى هذا المجد والشرف، ولانت قلوبهم لذكر الله، وأودع الله فيهم من عجائب حكمته ما بقي آية على مدار الزمن. وربك يخلق ما يشاء ويختار، قضية إذن توفيق قبل كل شيء. ثم إذا سلمنا أنها توفيق، فإن العبد مطالب بالأسباب. التوفيق شأن الله سبحانه وتعالى، وربك يخلق ما يشاء ويختار. فما شأن العبد؟ شأن العبد أن يراه الله حيث أمره، وأن يفقده حيث نهاه. شأن العبد أن يجاهد ما استطاع، والعمل بالأسباب نحن متعبدون به. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم. وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. ما حيلة امرأة ماخض في أشد ألمها وفي نهاية ضعفها تحتاج إلى طعام بجانبها نخلة، النخلة قد لا يملك هزها رجل قوي، لكن الأسباب، والله تعالى قادر على أن يأتي بالرطب عندها وأمامها، لكن لا بد من معالجة الأسباب. ألم تر أن الله قال لمريم وهزي إليك الجذع يساقط الرطب، ولو شاء أن تجنيه من غير ولو شاء أن تجنيه من غير هزه جنته، ولكن كل شيء له سبب. فما الأسباب التي نحن مطالبون بها؟ من هذه الأسباب أولها وأعظمها الصدق، فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. الصادق يوفق، إذا صدق الله العبد فإن الله عز وجل يصدقه. إن تصدق الله يصدق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للأعرابي. من هذه الأسباب حسن الظن في الله عز وجل، والله عز وجل عند ظن عبده فليظن به ما شاء. سبحان الله، من الناس من يقول عن نفسه إنه منكوس وإنه مخذول، وإنه يعرف أن مثله لا ينجو وأن مثله لا يوفق. سبحان الله، ماذا يفعل الله به إذا كان هو يعلن أن هذا ظنه في ربه؟ كيف يعطيه وكيف يغيثه؟ كيف يقيل عثرته وهو لا يحسن الظن بربه، بل يحسم أمره؟ أنا مخذول، أنا أعرف نفسي. إذن هذا أعجز الناس، ولو أحسن الظن بربه وقال أنا لست بشيء، ما مني شيء وما لي شيء وما بي شيء، إنما هو فضل الله، وأنا أرجو من إحسانه وتوفيقه، وجعل يتأمل كيف أن الله عز وجل له الحكمة البالغة والعطاء الواسع والمن العظيم. رجل يقتل 100 نفس ثم يأوي إلى الله فيقبله الله سبحانه وتعالى فيدخل الجنة. امرأة تعيش بغيا زانية تحترف الفاحشة ثم في لحظة صدق يقبلها الله عز وجل ويتوب عليها. رجل يعاند رسول الله صلى الله عليه وسلم ويؤذي المؤمنين وقد قضى حياته في النكاية بالمؤمنين ثم يأذن الله بتوبته ويستعمله فيما يحب. أين أنت من هؤلاء؟ من أعظم الأسباب حسن ظنك في الله عز وجل. من الأسباب كذلك الدعاء، وأعجز الناس من يعجز عن الدعاء. ماذا عليك لو كنت قبل الفجر مهما كنت مسرفا مذنبا قصرا فرطا لا تقوم ولا تستيقظ ولا تفعل، أنت الذنب كله، ثم إنه بدا لك أن تقوم قبل فجرك بلحظات ثم تقول يا رب أنا المسرف المذنب المقصر الفقير، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. لا حول ولا قوة إلا بك، عبدك فقيرك مسكينك، أين أذهب وقد أوبقتني ذنوبي؟ العجيب أن الله تعالى يحب هذا منك، إنما أراد الله أن يعبد وأن يحمد وأن يمجد. تعجز عن هذا؟ أن تعلن عن فقرك وعجزك وضعفك وأن تسأل الله عز وجل أن يقيل عثرتك وأن يأخذ بيدك؟ من أعظم الأسباب. كل موفق من يعرف كيف يكون الدعاء شغله. كان النبي صلى الله عليه وسلم في عامة وقته يدعو الله عز وجل وكان يكثر من الدعاء. وأنت تقرأ في كتب الأذكار، ما من شأن إلا وله دعاء، وما من حال إلا وله دعاء، وما من وقت إلا وله مناجاة في جوف الليل وبين الأذان والإقامة في أدبار الصلوات في السجود. من أعظم الأسباب كذلك إظهار الفقر والفاقة، وألا يلاحظ الإنسان عمله بل يظن في نفسه ما هو أهله، يظن أنه هو الذنب وهو العلة وهو الداء، وحينئذ الله تعالى يحب من العبد الفقر والفاقة لأنه هو الغني، العظمة إزاره والكبرياء رداؤه. فعلام يتكبر العبد وهو إذا أحسن فإنما أحسن بتوفيق الله عز وجل، ما أحسن بكده ولا كد أبيه. وانظر حين تكون معتادا لباب من الأبواب في العلم أو العمل حتى يسهل عليك وتظن أن هذا صار عادة لك، ثم تأتي في لحظة تعالجه فلا تستطيع. قد تدخل في الصلاة وتقرأ بصورة من قصار الصور فيشكل عليك تتوقف، تخطئ في نحو والتين والزيتون وقل يا أيها الكافرون، لا بد أنه مر معك مثل ذلك، تقول سبحان الله وأنا الذي كنت يجري لساني بالبقرة كاملة الآن في الربع الأول أو الثالث. يحصل حتى تعرف أنك لست بنفسك، وإنما الله سبحانه وتعالى هو الذي يقيمك وهو الذي يعينك وهو الذي يريدك. فإنما يريدك لنفسك. ومن أعظم الأسباب المجاهدة، تنظر في الأعمال التي شرعها الله عز وجل تجتهد. لك مجاهدة في الصلاة، مكابدة في الليل، تدبر للآيات، حضور في السجود والركوع، استشعار بمن تناجي، مجاهدة تجاهد نفسك. مثل ذلك في الصوم، خصوصا إذا كان قيظ الحر، ومثل ذلك في الزكاة والصدقات، خصوصا إذا كنت شحيحا قليلا الحال، ومثل ذلك في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، خصوصا إذا كثر الأذى والعنت من المخالف، لا تزال تجاهد نفسك ترجو بذلك وجه الله. على كل حال الأسباب كثيرة، التوفيق بيد الله عز وجل. ومن أعظم هذه الأسباب ما نحن بصدده من هذا الكتاب الذي اقترحه بعض إخواننا، وقد أرادوا أن يكون كتابا جديدا وقصيرا لا يأخذ مدة طويلة حتى تنشرح الصدور وتتدرب النفوس ويكون مقدمة لما بين يدي ذلك إن شاء الله من رحلة جديدة قد تطول. وهذا في ذاته من أعظم الأسباب فيما نحن بصدده، وهذا يتمثل في بذل النصيحة أو طلب النصيحة، خصوصا من العلماء والمربين ومن سبقونا في الطريق إلى الله سبحانه وتعالى. فإن العاقل هو الذي يعرف كيف يستفيد ممن حوله، كيف يستفيد من رجل وإن لم يكن عالما لكنه كبير في السن سبقك له خبرات وتجارب، كيف يستفيد منه، كيف يستفيد من عالم فيما علمه الله عز وجل، كيف يستفيد من مرب عرف منازل السير وكيف يقطعها، وما هي الآفات التي تحول دون الوصول، كيف العوائق والعلائق والعوائد، فيهجر العوائد ويقطع العلائق ويزيل العوائق. هذا كله علم من العلم يتناقله الخلف عن السلف، وهذا هو الموضوع. وقد تأخر الكتاب ولكن إن شاء الله تعالى نبدأ إن شئنا من اليوم، وقد إن شاء الله يكون الكتاب بين أيديكم، فنأخذ المقدمة.
الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على نبيه محمد وآله أجمعين. اعلم أن واحدة من الطلبة المتقدمين لازم خدمة الشيخ الإمامي زي الدين حجة الإسلام أبي حامد محمد بن محمد الغزالي رحمه الله تعالى، واشتغل بالتفصيل وقراءة العلم عليه حتى جمع دقائق العلوم واستكمل من فضائل النفس. ثم إنه فكر يوما في حال نفسه وخطر على باله فقال: إني قرأت أنواعا من العلوم وصرفت ريعان عمري على تعلمها وجمعها، والآن ينبغي أن أعلم أي نوع ينفعني غدا ويؤانسني في قبري وأيها لا ينفعني حتى أتركها. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع. فاستمرت له هذه الفكرة حتى كتب إلى حضرة الشيخ حجة الإسلام محمد الغزالي رحمه الله تعالى استفتاء، وسأل عنه مسائل والتمس منه نصيحة ودعاء. قال: وإن كانت مصنفات الشيخ كالإحياء وغيره يشتمل على جواب مسائلي، لكن مقصودي أن يكتب الشيخ حاجتي في ورقات تكون معي مدة حياتي وأعمل بها فيها مدة عمري إن شاء الله تعالى. فكتب الشيخ هذه الرسالة إليه في جوابه، والله أعلم.
هذه دباجة الرسالة وموضوعها أن واحدا من الطلبة المتقدمين لازم خدمة الشيخ، والعلماء يلازمون وهم أولى من يلزمون العبد، وأسعد لحظات العبد اللحظات التي يلزم فيها عالما، فإنه لا يزال منتفعا به في تعليمه وفي تربيته، بل في مزاحه وفي كلامه الذي قد يكون خارج الدرس. ولهذا نرى في تراجم السلف من يصحب العلماء في سير أو طريق أو زيارة أو نحو ذلك، ثم يسمعه يتكلم فيقول لمن بجانبه: وهذه فائدة، يعني فائدة خارج نطاق العلم، ثم يقول: وهذه فائدة أخرى، يعني أفدناها من الشيخ حفظه الله تعالى. هكذا يتناقل الناس عن شيوخهم. وملازمة خدمة الشيخ هذا أصله فيما فعله أنس خادم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال: خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 9 سنين. وقد جاءت أمه أم سليم وكانت فقيها من فضليات أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: يا رسول الله، هذا أنس خادمك. فهذا له أصل، لكن أن يقصد بهذا يعني الطريق الصحيح طريق أهل السنة في ملازمة خدمة الشيخ، بمعنى المكوث عنده طويلا لأجل القراءة عليه والانتفاع به، ثم هو يحرص على أن يعني يقوم بخدمته إن كانت له حاجة أو نحو ذلك، هذا لا بأس به، كان كثير من الفقهاء يحرصون عليه. لكن عند الصوفية إضافات يعني لا تليق نحن نطرحها، ومعلوم أن هذا هو المقصود، ما يتعلق يعني المشروع دون ما لا يليق من يعني صور الغلو أو التجاوز التي ليس لها أصل من هدي سلفنا رضي الله عنه. وقوله لازم خدمة الشيخ الإمام زين الدين حجة الإسلام أبي حامد، زين الدين لقب، وهذه الألقاب غير محمودة في الحقيقة لأن فيها تزكية للنفس، وكان السلف يتحاشون هذا، لكن مرت قرون على المسلمين، كان الولد إذا ولد لابد أن يجعل له لقبا كزين الدين وتقي الدين ويعني نحو ذلك من عز الدين وبدر الدين، وهذا ليس محمودا. كان شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يلقب بتقي الدين، وكان يكره هذا ولا يحب، ولهذا ليس كل شيء يعني توارد عليه الناس نفعله، عندنا ضابط وميزان من هدي السلف الذي أخذوه من معدن الشريعة، فهذا فيه غلو وهذا فيه مدح، قد هنا أن يمدح الإنسان نفسه أو أن يقر أن يمدح على هذا الوجه، لأن بعض إخواننا يعني يفعل هذا أحيانا نتيجة أنه يريد أن يقلد السلف بأي طريقة، بعض إخواننا عرف لنفسه فقال أخوكم في الله تقي الدين أبو عبد الله وذكر اسمه. هو أخذها من كل ما يقرأ واحد من السلف تقي الدين وزين الدين، فهذا مما لا يقر عليه. ومثل ذلك حجة الإسلام، فالإسلام هو الحجة على العباد، وليس أحد حجة على الإسلام، فهذا من الغلو الذي يعني وقع في يعني هذا القرن من وصف الغزالي رحمه الله بحجة الإسلام. وهذا الغلو نراه عند الشيعة في يعني قولهم يعني لملاليهم ولي الله وحجة الله ونحو ذلك، هذا أيضا مما يأباه المنهج الصحيح. وأما أبو حامد فالكنية من السنن التي ربما هجرناها، وكان الولد إذا ولد يعني يكنيه أبوه من يعني أول الأمر فينشأ وفيه من صفات الرجولة، وهو طفل يقال له أحيانا يا أبا فلان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني الصبي يا أبا عمير ما فعل النغير، كان صبيا في يعني السنة الثانية، هذا غير منكور وهذا لا بأس به الكنية. وأما يعني القضية فهي أن هذا الطالب اشتغل بالتحصيل والقراءة على الغزالي رحمه الله حتى جمع دقائق العلوم واستكمل فضائل النفس، يعني طالب متقدم، يعني مضى عليه سنوات في التحصيل فجمع بين العلم وبين العمل، هذا هو المطلوب، جمع دقائق العلوم وأيضا استكمل من فضائل النفس. ثم إنه تفكر يوما، وهذا من فضائل النفس أن الإنسان لابد أن يتفكر وأن يكون له مجالس يتفكر فيها ويتأمل حتى يعرف كيف القدوم على الله سبحانه وتعالى. وهذا أصله في كتاب الله عز وجل في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، هذا أصل المحاسبة أن الإنسان يتفكر ويتأمل ويحاسب نفسه قبل أن يفاجأ بما يكره، فهو من الآن يحاسب نفسه حتى يعني يراجع دينه حتى يتوب وينيب. هذا الطالب الموفق تفكر في حال نفسه وخطر على باله فقال إني قرأت أنواعا من العلوم، هذا في الحقيقة لا يقال بصوت مسموع، خطر على باله الإنسان في تفكره يخاطب نفسه، وربما يجعل من نفسه اثنين، واحد يتكلم واحدا يتكلم والثاني يرد عليه، وهذا كلنا يفعله، لكن ينبغي أن نفعله في يعني هذا الطريق الذي يؤدي إلى مصالح الآخرة، قد نفعله كثيرا في حاجات الدنيا لكن ينبغي أن يكون في حاجات الآخرة أكثر. قرأت أنواعا من العلوم وصرفت ريعان عمري على تعلمها وجمعها، يعني يقول أنا قطعت شوطا في الطلب وأين أنا الآن، والآن ينبغي أن أعلم أي نوعها ينفعني غدا ويؤنسني في الآخرة، لأنه ليس كل العلوم نافعة، من العلوم من لا نفع فيه كعلوم الفلسفة والمنطق ونحوها، ونفعها قليل وضررها بالغ كثير، وأيها لا ينفع حتى أتركه. جاءت مرحلة التمييز بعد التجارب والخبرات والمعالجة، لابد من التوقف، أي الطرق ينبغي أن أواصل فيها وأيها ينبغي أن أنقطع عنها لقلة نفعها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، وهذا أصله عند مسلم رحمه الله تعالى، وقد استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من علم لا ينفع، فدل هذا على أن العلم ليس كله نافعا، بل العلم إن لم ينفعك ضرك كما قال بعض السلف، فالعلم الذي ينفع هو الذي يظهر أثره على جوارح العبد، يظهر في سمته وفي هديه ودله، يظهر في سلوكه وأخلاقه، يظهر في معاملته لربه سبحانه وتعالى، معاملته لأهله وللناس أجمعين. هذا علم نافع. وأما العلم الذي لا يعقبه عمل فإنه أضر ما يكون بالعبد. هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. فاستمرت له هذه الفكرة، والموفقون يديمون الفكر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم عظيم الفكرة واسع التأمل. يدخل عليه وهو يبكي ويسأل يقول تفكرت في كذا أو كذا، وعنه أخذ أصحابه رضي الله عنهم ذلك. ولهذا كان يطول صمتهم وسكوتهم، وإذا طال صمتهم لأنهم يتفكرون ويتأملون، ليس يطول صمتهم في يعني انصراف وبلاهة، حاشاهم ذلك. فاستمرت له هذه الفكرة حتى كتب إلى حضرة الشيخ حجة الإسلام مرة أخرى. وأما حضرة الشيخ ليس فيها شيء، تقول لأحد حضرتك كذا ليس فيها شيء، لكن اللقب الثاني الذي لا ينبغي، لكنه شاع وذاع وملأ الدنيا، حتى أنه لو قيل حجة الإسلام ما يحتاجون أن يذكروا من هو، وهذا يعني مما لا ينبغي. ولن نخوض الآن في ترجمة المصنف، وقد نفعل إذا يعني جاءت مناسبة، لكن الشاهد أن هذا الطالب الملازم للشيخ لما فكر هذه الفكرة لم يجد خيرا من شيخه يطرح عليه قضيته، كتب إليه استفتاء وسأل عنه مسائل. صحيح أن يقول وسأله مسائل، لا يقال سأل عنه. سوف نرى في هذه الرسالة عموما بعض الركة في بعض الألفاظ ونحو ذلك، وهذا يعني سننبه عليه في حينه. وسأله مسائل والتمس منه نصيحة ودعاء، وهذا مهم. قال وإن كانت مصنفات الشيخ كالإحياء وغيري اشتمل على جواب مسائلي، لكن مقصودي أن يكتب الشيخ حاجتي في ورقات تكون معي مدة حياتي وأعمل بما فيها. هذا من أدب السؤال، أن تبين لشيخك أنك قد أفدت منه وقد تعلمت منه، وأن هذا يعني مزيد من الإفادة. فهذا الطالب يقول مصنفات الشيخ تشتمل على جواب مسائلي لكنها طويلة، فأنا أريد مقصودي في ورقات أعنى بها وتكون معي مدة حياتي وأعمل بما فيها مدة عمري، وهذا فيه حسن أدب مع الشيخ. وأما الإحياء أيضا فقد يأتي نقده بطريقة موسعة، لكن في الجملة هو كتاب يعني من الكتب التي حوت خيرا كثيرا فيما يتعلق بأعمال القلوب وأفات النفس، لكن حشي الكتاب بالأحاديث الموضوعة والأخبار المصنوعة والمخترعة والآثار التي لا تليق عن بعض الصوفية ونحو ذلك. ولهذا لا ينبغي للطالب المبتدئ أن يقرأ في مثل هذا الكتاب، لأنه بقدر ما يجد فيه من نفع سيجد فيه من خلاف ذلك، فلا ينتفع به إلا المميز الذي يعرف كيف يميز بين الحديث الصحيح والحديث الضعيف والأثر المقبول والأثر غير المقبول والكلمات التي فيها نور النبوة من آثار من سلف، والكلمات التي فيها من شطحات الصوفية وما يخالف ميزان الشريعة. ولهذا كان من السلف من يحذر من هذا الكتاب، وهذا الذي جعل بعض العلماء يختصر هذا الكتاب، يستخرج منه ما يعني يليق وما يستحسن وما يوافق نظام الشريعة، ويخرج منه ما يعني حشاه المصنف لقلة بضاعته في الحديث و يعني نقل عن كثير من الصوفية آثار قد يعني لا توافق الشريعة، ككتاب تهذيب موعظة المؤمنين وكتاب مختصر منهاج القاصدين، وكل هذه مستلة من كتاب الإحياء، فهي أسلم إن شاء الله تعالى وينصح بقراءتها، فإنها من أحسن ما كتب في بابه. وأما الإحياء نفسه فلا ينبغي أن يطلع عليه أو يطالعه إلا من يعني على كعبه في العلم حتى يميز ما يأخذه مما يتركه. هذه قصة يعني الموضوع، وهذه وهذا هو السؤال، وهذه طريقة عند أهل العلم ما زالت، أن الرجل يسأل سؤالات أو أسئلة أو مسائل إلى أهل العلم والعالم يجيب على هذا في كتاب. وكثير من كتب يعني السابقين كانت عبارة عن مسألة وردت إليه، وعامة كتب شيخ الإسلام ابن تيمية على هذا النحو، يرسل إليه أهل واسط في طلب مسألة من العقيدة فيما يتعلق بالأسماء والصفات، فيكتب له العقيدة الواسطية. يرسل إليه أهل الحماة مسألة في هذا الباب فيكتب لهم الحموية، وهكذا يعني التدمرية، كلها رسائل إلى يعني من يسأل. وهذه طريقة من طرق العلم، وهي أبرك يعني، لأنها يعني نزلت نازلة فالعالم يكتب فيها، فيكون الأمر فيه أقرب إلى التوفيق وإلى البركة. لا نريد أن نزيد على هذا حتى يكون الكتاب معكم، وإن شاء الله تعالى غدا يعني إذا أحيانا الله عز وجل نواصل، والله سبحانه وتعالى هو المسؤول، أن يتقبل منا وأن يصلح نياتنا وأن يدلنا ويهدينا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا.